من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. وقد قررت هذه القاعدة للدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد، ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم، أهل المعاصي من الشهوانيين، ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض مما نهوا عنه، من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة، ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. فإن قيل قد يضمون إلى ذلك اعتقادا محرما من تكفير وتفسير وتخليق، قيل هم في ذلك مع أهل السنة بمنزلة الكفار من المؤمنين، مع المؤمنين. فنفس ترك الإيمان بما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فنفس ترك الإيمان بما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ضلالة، وإن لم يكن معه اعتقاد وجودي. فإذا انضم إليه اجتمع الأمران، ولو كان معهم أصل من السنة لما وقعوا في البدعة. وقال في 22497: وكان سبب خروج الخوارج ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلي ومن معهما، من الأنواع التي فيها تأويل، فلم يحتملوا ذلك، وجعلوا موارد اجتهاد، بل الحسنات ذنوبا، وجعلوا الذنوب كفرا، تطوروا معه، بدعة تجر ما هو أكبر. ولهذا لم يخرجوا في زمن أبي بكر وعمر لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم. نعم، التأويلات اللي أمر الثاني إيش؟ ضعفهم. وقال في 28، أنت وقلت كم قلت ثوب؟ لا، هذه ثوب 28489، وهذا 28497. فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم. ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. فهذه ثلاث مقامات للمارقين، ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. هذه ثلاث مقامات، في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام، في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام. حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية. طيب، السمة الأخيرة من دار الاختصار كما أقول عليكم، المخالفون لمنهج السلف يقرنون بين الخطأ والإثم. ثم ما هذا؟ سابعا ثمانية، يقرنون إيش؟ يقرنون بين الخطأ والإثم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في 35-69-70، 35-69-70. فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، الذنوب اللي يقع فيها الإنسان ما هو معصوم منه يقع فيها، وهذا في الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا فيه، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يفتئون. فإذا ما اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، فإذا ما اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطأوا، وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطأهم مغفور لهم، وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإذن متلازمين، يجعلون الخطأ والإذن متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وتارة يدفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ. يعني بالخطأ الذي بقوا فيه. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال. كم بقي الوقت؟ ما خلي فينا كلام طويل لشيخ حسان في لعل هذا الشيخ يأتينا في درس قادم. طيب،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن تكلمنا على أثر ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لكن نملي بس فقط بعض اليسير. قبل ذلك قال الشيخ عن محمد بن الضاح أنه كان يدخل المسجد، يعني مسعود، فيقف على حلق فيقول: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. أصل الأثر كما تقدم تفرد بإخراج من؟ الأثر مسعود، أثر عبد الله حذيفة قصدي، أثر حذيفة، لا ثم أخرجه البخاري، لا الدارمي أثر ابن مسعود، لكن قوله محمد بن الضاح لعله قصده أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فلا ترى، هذه الزيادة ليست البخاري. يقول هنا المحشي يشير إلى ما رواه ابن الضاح في كتاب البدع والنهي عنها، فينقل الكلام في الحاشية لكم هذا. كلام مسعود ليس عام رضي الله عنه إلا والذي بعده أشر منه، هذا كلام هو اللي رواه الدارمي بإسناد صحيح. طيب قوله ليس عام، قول المؤلف قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه وشر منه. هذه سنة من سنن الله الكونية القدرية، أنه كلما تقادم الزمان كلما عظم الشر دل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. خرجه البخاري من حديث أنس. إذن لاحظوا أخوان، هذه السنة الكونية وهي تعاون الشر. طيب نأتي إلى، إذن على أن نوكل هذا الترتيب من أول السطر ما يظل من أسباب ذلك، يظن من أسباب ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام. أي أن الشر ليس ارتباطه بما يحصل من أثر المطر من نبات وغيره، بعبارة أوضح. ليس الفقر هو السبب الرئيس في حدوث هذا الشر، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. قوله: ولا أقول أمير خير من أمير، لأن حدودها الخير للمسلمين وازدياد الشر فيهم ليس سببه الرئيسي أو الرئيس أيضا هو صلاح الحكام أو فسادهم، وفيه تنبيه للذين يسعون في الحصول على الحكم إصلاحا وتغييرا لواقع المسلمين، بأن التغيير والإصلاح لا يكون إلا بما قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في سنته من الأخذ لا يقرأ لا يقرأ من يصل، والأخذ به والأخذ به قوله لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويهدم، هذا بيان للسبب الرئيس لنقص الخير وازدياد الشر في المسلمين، وهو ذهاب أو قلة العلماء والصالحين العارفين بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذهابهم يعني ذهاب العلم ومن ثم ذهاب الخير، الذي في المسلمين وذلك أن المسلمين تميزوا عن غيرهم من الأمم بالعمل بالوحي النازل من السماء فإذا فقدوه حصل فيهم من الشر بمقدار ما فقدوه من الوحي كما حدث لغيرهم من الأمم، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. وفي رواية البخاري قال أفتوا, وفي رواية عند البخاري قال أفتوا برأيهم. فضلوا وأضلوا. وإلى ذلك أشار عبد الله رضي الله عنه بقوله يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويذلم. فيهدم الإسلام ويذلم. والصدر فهذا الأذهب يبين لنا الخطوط العريضة في المنهج الصحيح, يبين لنا الخطوط العريضة في المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله. حقيقة يعني أن هذا أثر يعني يحتاج إلى رسالة كاملة لبارع وشرحه وذكر الأحاديث والآثار والآيات المتعلقة به حتى يتبين الناس, حتى يتبين الناس والراغبين في الخير ما هو الطريق الذي يسلكونه للإصلاح لإصلاح واقع المسلمين. ولعل أيضا من أجمل وأروع ما يشرح به هذا الأثر تلك الفتوى التي أمليناها عليكم لشيخ الإسلام ابن تيمية عند قوله تعالى لا يضركم من ضل إن اهتديتم. طيب, قال الشيخ رحمه الله باب تفسير الإسلام. بعد بحث الأقصد قال المعلم رحمه الله في تقديمه لكتاب فضل الله الصمد خلقنا هذا الحاشية وفق وصفه العظم. قال المعلم رحمه الله في تقديمه لكتاب فضل الله الصمد شرح بعد المفرد قد أكثر العارفون بالإسلام لهم العارفون بالإسلام المخلصون له ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط. إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام, إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام. وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور. الأول انتباس ما ليس من الدين بما هو منه, ثاني ضعف اليقين بما هو من الدين. الثالث عدم العمل بأحكام الدين. وأرى والصدر أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون اليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر مع تحري العمل بها كما يتيسر هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منها تاركا لما يخالفها لم يلبث إن شاء الله إن شاء الله تعالى أن يرغب في الزيادة فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك وبالاهتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس فيرسخ اليقين ويصلح العمل وإذا كثر السارفون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله انتهى الكلام رحمه الله هذا اللي عبر عنه بعض العلماء بماذا تصريح التصفية والتربية طيب قوله باب تفسير الإسلام تكلمنا عن معنى أولا الأمور يتعلق بالإسلام أولا مراد المؤلف عليه رحمة الله من هذا الباب بيان حقيقة معنى الإسلام، وحقيقة معنى الإيمان، ومتى يكون الرجل مسلما، ومتى يكون مؤمنا، والخلاف الحاصل في تعريف الإسلام والإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في 7-5 مجلد 5 أو لا تكون 5-7 لا هذا نبدأ إذا هذا نبدأ برقم مجلد 7-5 يعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام، ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف، ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يستفاد من كلام الله تعالى؟ فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، لهذا كون فائدة نبدية هذه وش بينكم قوله أذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر كلام الناس ابتداء اختلاف الناس ابتداء، هذه فائدة نبدية كبيرة لا في التصميم ولا في الدعوة. نعم أنه إذا جرى حصل خلاف وحصل أول شيء قال قبل أن تذكر خلاف تمشي بالقاعدة، القاعدة الصحيحة الذي يبنى عليها هذا الخلاف، فبعد ذلك نعرف من الذي وافق الحق من المختلفين ومن الذي خالف ومن الذي خالف الحق. ومن هنا نعلم أن إيش أن المنهج السلفي إذا كان خافي على كثير من الناس لا ينبغي أن نقدم هكذا من غير بيان لهم، بل الواجب أن يبين بيان واضح، فإذا بين عرفنا بعد ذلك من الذي وصل على تركه ومخالفته من الذي كان جاهل به غير عالم به. ثم قال بل نذكر من ذلك في ضمن أي من اختلاف الناس، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله، نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله. ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله إلى الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. من أول الصفحة فنقول قد فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. من أول السطر. والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم في حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه. وكلاهما فيه أن جبريل جاءه في صورة إنسان عربي كأعرابي في صورة إنسان أعرابي فسأله. وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي نور الصدر. وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور بني الإسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحديث جبريل البين والسطر أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه، بل جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث درجات، وبل جعل النبي ما كيف جعل، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، نقطتين ولا ما؟ أعلاها الإحسان، أوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإحسان ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن محسنا.
ولا كل مسلم مؤمنا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث. السطر كالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسلم تسلم، قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم. ولا تغلل ولا تجبن من الغلول. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما. قالها ثلاثة: حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي. ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول: نور الصدر. المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله، هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عبد الله بن عمرو،
وفضالة ابن عبيد وغيرهما بإسناد جيد وهو في السنن وبعضه في الصحيحين.
ألا يكون الأثر الآخر في المسعود مفسرا لهذا الأثر وقوله يوشك أن تنزل بكم فتنة يهرم فيها الكبير ويغضب فيها الصغير؟ قال ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ قال إذا قل علماؤكم وكثر قراءكم وقل فقهاءكم وكثر أمراءكم وقل أمناؤكم والتمسك بالدنيا والتمسك الدنيا بالآخرة. قال الشيخ ناصر في مقدمة كتاب سيرة التراويح رواه الدارمي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. قوله فإنه من فارق الجماعة طيل شبر طبقة الإسلام إلا أن يراجع. هذا عند أهل السنة يجري مجرى الوعيد الذي لا يفسر، وإن كان المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام إلا بالكفر البواح قوله ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فصلنا جثة هل وحنا جماعة طيب اسمع شوي. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. نعم أي من جماعة النار، وذلك جزاء مفارقته لجماعة المسلمين. قوله وإن صام وصلى فيه دليل على أن من المصلين والصائمين من يدخل النار، إذا خالف أمر الله وكانت معصيته عظيمة كمفارقة الجماعة. أي من أحتاج قصر قال يمرقون من الدين كما أبقى السهم ضرني أو أنا إيه لا شك طبعا من شاء عذبه ومن شاء غرمه لا شك في ذلك.
وإن صلى قرن أو يفجعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، أي تسمعوا بالأسامي التي سماكم الله عز وجل بها. ولا تخرجوا عنها، فإن خروجكم عنها ذريعة إلى أن تخرجوا عن جماعة المسلمين. والمؤمنين قوله في الصحيح من فارق الجماعة قيل شرك فمات فميتته جاهلية، تقدم بيان ذلك. اكتب يا اخي اكتب تقدم بيان ذلك. مثلا كان شيخ الاسلام لنا العصر ومن خلق كلمة قول قليل، وفيه ان دعوى الجاهلية وانا بين اظهركم. في هذا دليل على أن مفارقة الجماعة من خصال الجاهلية المذمومة الممقوسة، قال أبو العباس أي شيخ الإسلام ابن تيمية. وين قال يا إخوان؟ في اقتضاء الصراط المستقيم. كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزى الجاهلية. بل لما اقتصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجر يا المهاجرين وقال الأنصاري يا الأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، وغاضب لذلك غاضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. تقدم شرح ذلك من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أولا تقدم سبوا يضيع الله منكم من الحظ هنا يقول صحيح أنه قسم، لكن ما في داعي خلاص تقدم كشرحة. ما بحنا لو ذكرنا مجال تقسام طبعا الشيخ ما ذكر هذا التقسيم، لكن حنا خلونا من نقول منا حتى من باب ترتيب العلم وتنظيم الجنس والنسب والتعصب للطوائف. طيب على قوله باب دخول الإسلام، ما دام كتبوا لنا نقرا قراية ها خلاص نقف عند هذا الحد ونقرا قراية إن شاء الله. نعم ذكر ايش؟ ما ادري يمكن، لكن اللي ذكر هذا قرينا عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه، طبعا ما في كلام، باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان أن الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على نبينا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا وأخلاقا وسلوكا، أنه مطلوب كله، وأنه لا يجوز ترك بعضه وأخذ بعضه، وأن هذا من سنن اليهود والنصارى الذين قبلنا، ممن كانوا يأخذون يؤمنون البعض ويكفرون لبعض. ثم استدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: قد قال تعالى في 266 قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال مجاهد: وقتاده نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها. إلى أن قال: والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه الحديث، فكل من كان من الإسلام وجب الدخول عليه، فإن كان واجبا على الأعيان لزمه فعله، وإن كان واجبا على الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه إذا تعين أو أخذ بالفضل منه، وإن كان مستحبا اعتقد حسنه وأحب فعله. وفي حديث جرير أن رجلا قال: يا رسول الله صف للإسلام. قال: تشهد أن لا إله إلا الله، وتقر بما جاء من عند الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: أقرت في قصة طويلة فيها أنه وقع في أخافيق جرذان، وأنه قتل وكان جائعا، وملكان يدسان في شدقه من ثمار جنة. فقوله: وتقر بما جاء من عند الله، هو الإقرار بأن محمدا رسول الله، فإنه هو الذي جاء بذلك. وقال ابن كثير عليه رحمة الله: قوله ادخلوا في السلم يعني الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس وأبو العالية والربيع ابن أنس: ادخلوا في السلم يعني الطاعة. وقال قتادة أيضا: الموادعة. وقوله كافة قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع ابن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع، والضحاك جميعا. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال ابن كثير عليه رحمة الله: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود فخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام وأرادوا أن يتحاكموا إلى حكام جاهلية. وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها لامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل. وهو المراد بالطاغوت هنا، ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخرها. وقوله، وهذا الذي سوف نقف عنده الآن وقفة طويلة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن كثير رحمه الله، قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال العوفي عن ابن عباس قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عليه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال ابن جرير حدثني سعيد بن عمر السكوني قال حدثنا بقية بن غريب كتب إلى عباد بن كثير حدثني ليث عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وليسوا منك، هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلال من هذه الأمة. لكن هذا إسناد لا يصح، فإن عباد بن كثير متروك الحديث ولم يختلف هذا الحديث، ولكنه وهم في رفعه، فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم عن طاووس عن أبي هريرة في الآية أنه قال نزلت في هذه الأمة. وقال أبو غالب عن أبي أمامة في قوله وكانوا شيعا قال هم الخوارج، وروي عنه مرفوعا ولا يصح. وقال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال هم أصحاب البدع. وهذا رواه ابن قدوي وهو غريب أيضا ولا يصح رفعه. والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله. وشر واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد الله وديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر. وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها كما قال الله تعالى لست منهم بشيء. فقولهم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون كقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. سوف نتعرض في هذه الدرس إن شاء الله تعالى، ولعلكم تحكوا الليلة لأن الكلام طويل جدا، نتعرض إلى ماذا؟ إلى الكلام على تلك الفرق التي نبغت وظهرت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل، كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أولا رؤوس الفرق خمسة: المخالفة، الخوارج، والروافض، والمرجعة، والقدرية، والجهمية. والعلماء السائرون على منهج السلف تكلموا في تعيين الفرق المخالفة، حيث صنفوا رؤوس هذه الفرق إلى أربع أو خمسة جماعات: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة ثم الجهمية. قال شيخ الإسلام في مجلد 35 صاد 414: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: هما صنفان فاحذرهما، الجهمية والرافضة، فهذان الصنفان شرار أهل البدع. وقال في 353: وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تفضيلهم يوسف بن أصباغ ثم عبد الله ابن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين. قال: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد، وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا إن الجهمية كفار فلا يدخل في 72 فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطلون الكفر ويبطلون الإسلام وهم الزنادقة. وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخل في 72 فرقة. وجعلوا أصول البدع الخمسة. وقال عليه رحمة الله في ترتيب أهل الأهواء على أقسام في 13-49: منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدأ بالخوارج، ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغضبه فيبدأ بالمرجئة ويختم بالجهمية، كما فعله كثير من أصحاب أحمد رضي الله عنه كعبد الله ابن ونحوه، وكالخلال وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما، وكأبي الفرج المقدسي. وكلا الطائفتين تختم بالجهمية لأنهم أغلب بدع، وكالبخاري في صحيحه فإنه بدأ بكتاب الإيمان والرد على المرجئة، وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. نبدأ أولا بتفصيل حال من الخوارج، لأنهم أولهم حدوثا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في 13-32: وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم. ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق، وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان، فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان. ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين، خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه، وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حرورا، فكف عنهم أمير المؤمنين وقال: لكم علينا ألا نمنعكم حقكم من الفيء ولا نمنعكم المساجد إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم. فقتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على سرح المسلمين. فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، آيتهم فيهم رجل مخدد اليد عليها بضعة عليها بضعة عليها شعارات، وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: هم هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على صرح الناس، فقاتلهم ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد، فسلم لله شكرا. وقال رحمه الله في 13-20: وكانت البدعة الأولى مثل بدعة الخوارج، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فكانت بدعتهم لها مقدمتان. الأولى، شيخ سمقى الواحدة، أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. الثانية، أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك. ولهذا يقول الشيخ السلام: يجب الاحتراز من تكثير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين، واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: صح فيهم الحديث من 10 أوجه، ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه، وأخرج البخاري قطعة منها، وهم مع هذا الذنب. شوف شو الله رحمه الله، شوف كيف الإنصاف العجيب، لكن عجب محزن. وهم مع هذا الذنب إنما قصدوا اتباع القرآن، يعني النية وشوية صالحة، إنما قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه وقال أيضا في 13-48: والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم، فلا يرجمون الزاني ولا يرون للسرقة نصابا، وحينئذ فقد يقولون: ليس في القرآن قتل مرتد. فقد يكون المرتد عندهم نوعين، وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف. وقال في 355: وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر القرآن وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين، ونحو ذلك من المقالات الخبيثة. وقال أيضا، وهذه آخر عبارة في الخوارج في 13-208: أول التفرق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمان واقتراف المسلمين، فلما اتفق علي ومعاوية على التحكيم أنكرت الخوارج، فقالوا: لا حكم إلا لله، ففارقوا جماعة المسلمين، فأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع مثلهم، والآخرون أغاروا على ماشية الناس فاستحلوا دماءهم، فقاتلوا ابن خباب، وقالوا: كلنا قتله فقاتلهم علي. وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه، لكن خرجوا عن السنة والجماعة، فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن، كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك فضلوا، فإن الرسول أعلم بما أنزل الله عليه، والله قد أنزل عليه الكتاب والحكمة، وجوزوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون ظالما، فلم ينقادوا لحكم النبي ولا لحكم الأئمة بعده، بل قالوا إن عثمان وعليا ومن والاهما قد حكموا بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكفروا المسلمين بهذا وبغيره، وتكفيرهم وتكفير سائر أهل البدع مبني على مقدمتين باطلتين، إحداهما أن هذا يخالف القرآن، والثانية أن من خالف القرآن يكفر ولو كان مخطئا أو مذنبا أو معتقدا بالوجوب والتحريم. ثانيا الشيعة والرافضة. الشيعة والرافضة حدثوا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وكانوا مختفين بقوله حيث لم يكن لهم جماعة ولا إمام ولا دار ولا شيء يقاتلون به المسلمين، ولكنهم لا يقلون خطرا عن الخوارج، إلا أن يكونوا أخطر الفرق بإطلاق عند أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في 13-33-36، وحدث في أيام علي الشيعة، لكن كانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه لعلي وشيعته، بل كانوا ثلاث طوائف: طائفة تقول إنه إله، وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار، وخد لهم أخاديد عند باب المسجد بني كنده، وقد روي أنه أزلهم ثلاثة، والثانية الشابة، وكان قد بلغه عن أبي السوداء أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه، قيل إنه طلبه ليقتله فهرب منه. والثالثة المفضلة، الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فتواتر عنه أنه قال رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروى ذلك البخاري في صحيحه عن محمد بن حنفية أنه سأل أباه: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما كان النزاع في علي وعثمان. ولهذا قال شريك بن عبد الله: إن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر. فقيل له: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة كانوا على هذا، وهو الذي قال هذا على أعواد من بني أفنكذبه فيما قال، يعني علي. ولهذا قال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عز وجل عمل، وهو كذلك. رواه أبو داود في سننه، وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حي، إن الزيدية الصالحة وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه، ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام ولا دار ولا سيف يقاتل به المسلمين، وإنما كان هذا للخوارج، تميزوا بالإمام والجماعة والدار، وسموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين، وجهور الخوارج يكفرون عثمان وعلي ومن والاهما، والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن والاهما، ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف، ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتالهم. وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن علي بن حسين في أوائل المئة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك، واتبعه الشيعة، فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم عليهما فرفضه قوله قال رفضتموني فسموا الرافضة. الرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي، والزيدية يتولون الزيد وينسبون إليه. ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية. وقال أيضا في 13209 وبإزائهم الشيعة غلوا في الأئمة وجعلوهم معصومين يعلمون كل شيء، وأوجب الرجوع إليه في جميع ما جاءت به الرسل، فلا يعرجون لا على القرآن ولا على السنة، بل على قول من ظنوه معصوما، وانتهى الأمر إلى الائتمام بإمام معصوم لا حقيقة له، فكانوا أضل من الخوارج، فإن أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حق، وإن غلطوا فيه، وهؤلاء لا يرجعون إلى شيء، بل إلى معدوم لا حقيقة له. ثم إنما يتمسكون بما ينقل لهم عن بعض الموتى، ويتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، ولهذا كانوا أكذب الطوائف، والخوارج صادقون، فحديثهم من أصح الحديث، وحديث الشيعة من أكذب الحديث، ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون، والزيدية تفعل هذا، والإمامية تارة تفعله وتارة يقولون لا نقتل إلا تحت راية إمام معصوم، والشيعة استتبعوا أعداء الملة من الملاحدة والباطنية وغيرهم، ولهذا أوصت الملاحدة مثل القرامطة الذين كانوا في البحرين وهم من أكثر الخلق، ومثل قرامطة المغرب ومصر وهم كانوا يستترون بالتشيع، أوصوا بأن يدخل على المسلمين من باب التشيع، فإنهم يفتحون الباب لكل عدو للإسلام من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وهم من أبعد الناس عن القرآن والحديث كما قد بسط هذا في مواضع. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله فحض على كتاب الله، ثم قال وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة، فوصى المسلمين بهم لم يجعلهم أئمة يرجع المسلمون إليهم، فانتحلت الخوارج كتاب الله وانتحلت الشيعة أهل البيت، وكلاهما غير متبع لمن انتحله، فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، ولهذا تأول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه فيهم هذه الآية وما يضل فيه إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل والسدود في الأرض، فصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن ويتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم ولا اتباع بالسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت فكثيرة جدا قد بسطت في غير مواضع. وقال في 28477483 وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج الموصوصين فليسوا دونهم. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، ويكفرون أعلام الملة ويستحلون دماء من خرج عنه، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور، ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ من إجماع من الكفر الأصلي. ولهذا السبب يعاونون الكفار على جمهور من المسلمين فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية، ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة، وقد أشبهوا اليهود في أمور كثيرة لا سيما السامرة من اليهود، ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة وفي الشرك وغير ذلك، وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين. وهم مع هذا يعطلون المساجد التي امر الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يقيمون فيها جمعه ولا جماعه. فبهذا يتبين انهم شر من عامه اهل الاهواء واحق بالقتال من الخوارج. وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام ان اهل البدع هم الرافضه. فالعامه شاع عندها ان ضد السني هو الرافض فقط، لانهم اظهروا معانده لسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشرائع دينه من سائر اهل الاهواء. وهؤلاء فيهم من الزنادقه والغاليه من لا يحصيه الا الله، وايضا فغالب ائمتهم زنادقه انما يبذلون الناس الرفض لانه طريق الى هدم الاسلام. نكتفي بهذا الشان وانفجر نكمل ان شاء الله على القراءه. نعم نعم. هذا هو الشيخ موقف. هذا من عند ليس عند العلم. الشيخ يقول أنا موقف في المصنف.
ولهم صار في رأي صار. والآن فيهم مصنفات لا تكفي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بقي آخر عبارة من عبارة الشيخ في الرابعة في مجلد 3 صفحة 356 قال رئيس القرية رحمة الله: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه العبارة قرأناها اليوم. قال رحمه أصل قول الرافضة في 356 وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على علي نصا قاطعا بالعذر، وإنه إمام معصوم ومن خالفه كفر، وإن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرا قليلا إما 14 أو أكثر. ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين، وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا، وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا، وأكثرهم يكفروا من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم الكفار، ويجعلون مزائل الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مزائل المشركين والنصارى. ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين، ومعاداتهم ومحاربتهم على بعض جمهور المسلمين كما عرف من موالاة الكفار المشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين، ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة في الباطنية وأمثالهم. ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم مشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة. فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا. ولا ريب أنهم شر من الخوارج، لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة،
وموالاتهم كفار أعظم من سيوف الخوارج، فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة وهم منتسبون إليه. وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق، والروافض معروفون بالكذب، والخوارج مرقوا من الإسلام، وهؤلاء نابذوا الإسلام. ثالثا المرجع. المرجع كما يقال حدثت كردي فعل لآراء الخوارج في الإيمان والكفر. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في 13/48/38: وحدثت المرجع وكان أكثرهم من أهل الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجع ولا إبراهيم النخعي وأمثاله، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثير من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم. إن كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول من محمد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما ثم سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبهم من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذنب والعقاب، فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي. وفي الجملة الذين رموا بالإرجاء من الأكابر من طلق بن حبيب إبراهيم التيمي ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع، وكانوا أيضا لا يستثنون بالإيمان، وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء بالإيمان في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمون المرجع، والمرجع عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان. فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا. وقال في 794/204: وأما المرجع فليس من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. ولما كان قد نصب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون، تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجع المفضلة تنفيرا عن مقالتهم، كقول سفيان الثوري مقدم علي على أبي بكر وعمر، وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك، أو نحو هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم علي بعض أئمة الكوفيين، وكذلك قول أيوب السختياني من قدم عليا على عثمان، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين، فقد روي أنه رجع عن ذلك، وكذلك قول الثوري ومالك الشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. هذا في 357 والغازي في 794/204. والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا من يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهم كفار مع تصديق قلوبهم. والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا، لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه ولأنه دليل عليه. والمرجئة ثلاثة أصناف: الأول الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجاهل ومن اتبع. والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، فهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. وهؤلاء غلطوا من وجوه: أحدها ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس الأمر كذلك. الرجل الثاني: من غرض المرجع ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب، كما تقدم عن جهمية المرجع. الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، لهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب، ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يكون بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. هذا كلام حول المرجع المقال عليه رحمة الله في 13-36 رابعا وخامسا القدرية. والجهمية ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية، وأصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع، وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي، لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه، وظنوا أيضا أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد. لما بلغ قولهم بإنكار القدر السابق الصحابة أنكروا إنكارا عظيما وتبرأوا منهم، حتى قال عبد الله بن عمر: أخبر أولئك أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد الذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وذكر عن أبيه حديث جبريل، وهذا أول حديث في صحيح مسلم، وقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أيضا مختصرا. ثم كثر القول بالقدر، وكان أكثر القول فيه بالبصرة والشام وبعضه بالمدينة، فصار مقتصدونهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم، فصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد، فصاروا في ذلك حزبين: الأول النفاة يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة، وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. وقابلهم الخائضون في القدر من المجبرة مثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فقال: ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة، والأمر والنهي لا يستلزم إرادة. وقال العبد: لا فعل له البتة ولا قدرة، بل الله هو الفاعل والقادر فقط. وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء والصفات. يذكر عنه أنه قال: لا يسمى الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التي تسمى بها العباد إلا القادر فقط، لأن العبد ليس بقادر. وكانت الخوارج قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة، وقالوا إنهم كفار مخلدون في النار، فخاض الناس في ذلك، وخاض في ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري، فقال عمرو بن عبيد وأصحابه: لا هم مسلمون ولا كفار، بل هم في منزلة بين المنزلتين، وهم مخلدون في النار، فوافقوا الخوارج على أنهم مخلدون، وعلى أنه ليس معهم من الإسلام والإيمان شيء، ولكن لم يسموهم كفارا، واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن البصري مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالهما، فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن. وقيل إن قتادة كان يقول أولئك المعتزلة، وتنازع الناس في الأسماء والأحكام، أي في أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا من جمائهم وأمارهم ما استحلته الخوارج، وفي الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي فرضوا بها، وسائر أقوالهم شاركه فيها غيرهم. ثم في 13 ثم حدث في آخر عصر الصحابة القدرية قرأ أيضا الشيخ ثم حدث في آخر عصر الصحابة القدرية وكانت الخوارج تتكلم في حكم الله الشرعي أمره ونهيه وما يتبع ذلك من وعده وعيده وحكم من وافق ذلك ومن خالفه من يكون مؤمنا وكافرا وهي مسائل الأسماء والأحكام وسموا محكمة لخوضه في التحكيم بالباطل. وكان الرجل إذا قال لا حكم إلا لله قالوا هو محكم أي خائض في حكم الله فخاض أولئك في شرع الله بالباطل وأما القدرية فخاضوا في قدرهم بالباطل. وأصل ضلالهم ظنهم أن القدر مناقض الشرع فصاروا حزبين حزب يعظمون الشرع والأمر والنهي والوعد والوعيد واتباع ما يحبه الله ويرضاه وهجر ما يضربه وما يسخطه وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر حزب يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو ينفي بعضه وحزب يغلب القدر فينفي الشرع في الباطل أو ينفي حقيقته ويقول لا فرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه في نفس الأمر الجميع سواء وكذلك أولياؤه وأعداؤه وكذلك ما ذكر أنه يحبه وذكر أنه يبغضه لكنه فرق بين المتماثلين بمحض المشيئة يأمر بهذا وينهى عن هذا وينهى عن مثله فجحدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والشرك وبين الإيمان والكفر وبين الطاعة والمعصية وبين الحلال والحرام فهؤلاء نفوا حكمته وعدله وأولئك نفوا قدرته ومشيئته وعلمه وهؤلاء ضاهوا المجوس في الإشراك بربوبيته حيث جعلوا غيره خالقا وأولئك ضاهوا المشركين الذين لا يفرقون بين عبادته وعبادة غيره بل يجوزون عبادة غيره كما يجوزون عبادته ويقولون لو شاء الله ما أشركنا وهؤلاء منتهى توحيدهم توحيد المشركين وهو توحيد الربوبية أما توحيد الألوهية المتضمن الأمر والنهي لكون الله يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه فهم ينكرونه ولهذا هم أكثر اتباعا لأهواهم وأكثر شركا وتجويزا من المعتزلة ومنتهى متكلمينهم وعبادهم تجويز عبادة الأصنام وأن العارف لا يستحسن حسنه وأن العارف والعارف لا يستحسن حسنه ولا يستقبح سيئة فالقدرية أصلهم أنه لا يمكن إثبات قدرته وحكمته إذ لو كان قادر لفعل غير ما فعل فلما لم يفعله دل على أنه غير قادر وقالوا تثبت حكمته كما يثبت حكمه. وقالت المجبرة بل قدرته ثابتة بلا حكمة ولا يجوز أن يفعل بحكمة. ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالكلية وأنكر النبوات وأما من كان منهم مقرا بالنبوة فأنكر الشرع في الباطل وقال العارف لا يستحسن حسنه لا يستحسن حسنه ولا يستقبح سيئه صار منافقا يظهر خلاف ما يبطل ويقول الشرع لأجل المارستان ولهذا يسمون باطنية كما سموا الملاحدة باطنية فإن كلاهما يبطل خلاف ما يظهر يبطلون تعطيل ما جاء به الرسول من الأمر والنهي ومنتهى الجهمية المجبرة إنا مشركون ظاهرا وباطلا وإنا منافقون يبطلون الشرك. وقال أيضا قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة أصنام قدرية مشركية وقدرية مجوسية وقدرية إدريسية فأما الأولون فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذاك يوافق الأمر والنهي وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها وهو الذي يبتلى به كثيرا إما اعتقادا وإما حالا طوائف من الصوفية والفقهاء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات، وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله، ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم ومن غيرهم. ولما كان في هؤلاء شوب من النصارى، النصارى فيهم شوب من الشرك، تابع المشركين فيما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع. والقدرية الثانية المجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه، كما جعل الأولون لله شركاء في عبادته، فيقولون خالق الخير خالق الخير، فيقولون خالق الخير غير خالق الشر، ويقولون من كان منهم في ملتنا. إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، ربما قالوا ولا يعلمها أيضا، ويزعمون أن هذا هو العدل، ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد. وهذا يقع كثيرا إما اعتقادا وإما حالا لكثير من المتفقهة والمتكلمة، كما وقع اعتقاد ذلك للمعتزلة وهذا يقع كثيرا إما اعتقادا وإما حالا في كثير من المتفقهة والمتكلمة، كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة المتأخرين. ولما بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية، ويميلون إلى اليهود، وينفرون عن النصارى، ويجعلون إثبات الصفات وقول النصارى بالأقانيم. القسم الثالث القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنهم الأبران، لكن عندهم هذا تناقض، وهم خصماء الله كما جاء في الحديث. وهؤلاء كثير في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة، كقول أبي العلاء المعري: أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وزعمت أن لها معادا آتية ما كان أغناها عن الحالين. وقول بعض السفهاء الزنادقة: يخلق نجوما وبينها أقمارا، يقول يا قوم غضوا عنهم الأبصار، ترمي النسوان وتزعق معشر الحضاري أطف الحريق وبيدك قد رميت النار، ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه وقتله. هذا في ثمانيه 226 و260. وقال أيضا رحمه الله: أو أما المعتزلة في 300 و304، وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغالوا فيه فهم يكذبون بالقدر، فيه نوع من الشرك من هذا الباب، والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يشبهون المجوس، وهؤلاء يشبهون المشركين. فقال في 300 و185: وهذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة، فإنهم يسمون جماعة والسواد الأعظم الحشو، كما تسميهم الرافضة الجمهور. وحشو الناس عندهم حشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم، وهم غير الأعيان المتميزين. يقول هذا من حشو الناس، كما يقال هذا من جمهورهم. أول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد، وقال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حشويا، فالمعتزلة سموا الجماعة حشوة، كما تسميهم الرافضة الجمهور. وقال في 357: وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير، يقصد الرافضة، وأقرب إلى الكتاب والسنة، لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضا، وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك، يقصد الخوارج. وقال في 527: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلاميذ اليهود والمشركين وضلال الصابعين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن استولى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها ونسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طاروت بن أخت وعن طاروت ابن أخت لبيد بن أعصم وأخذها طاروت عن لبيد بن أعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في 13-47 وأما جهم فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول. وقال في 12-502-503 وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له جعد بن درهم، ضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم أضحى، وأخذ هذه المقالة عنه جهم بن صفوان وقتله بخراسان سلمة بن أحوز، وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى مقالة الجهمية، وهي نفي صفات الله، فإنهم يقولون إن الله لا يرى في الآخرة ولا يكلم عباده، وإنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات، ويقولون القرآن مخلوق. وافق الجهم على ذلك المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد، وضموا إليها بدع أخرى في القدر وغيره. وقال في 13-386 وأصولهم خمسة، أي المعتزلة أصولهم خمسة، يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين منزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات، ومعنى العدل عندهم يتضمن التسليم بالقدر وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء، ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب. أما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من وجوه كما لا يسمى كافرا، فنزلوه منزلة بين المنزلتين. وإنفاذ الوعيد عندهم معنى أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا بغير ذلك كما تقوله الخوارج. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. وقال في ثمانه هذه آخر عبارة في ثمانه 228-230 لم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئا من نفي الصفات إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أولهم، وضحى به خالد بن عبد الله القسري، ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من ترمذ وفيها ظهر رأي جهم، وإنما اشتهرت مقالته من حين محنة الإمام أحمد وغيره من علماء السنة، فإنهم في إمارة المأمون قووا وكثروا، وكان ابن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات من جميع الطوائف. وعلماء السنة كابن مبارك وأحمد وإسحاق والبخاري يسمون هؤلاء جميعهم جهمية، وصار كثير من المتأخرين أصحاب أحمد وغيرهم يظنون أن خصومه كانوا هم المعتزلة، وليس كذلك، بل المعتزلة نوع منهم. والمقصود هنا أن جهم اشتهر عنه بدعتان، إحداهما نفي الصفات، والثانية الغلو في القدر والإرجاء، وجعل الإيمان مجرد معرفة القلب، وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة. وهذا مما غلط المعتزلة في خلافه فيهما. وجهم لا يثبت شيئا من الصفات لا الإرادة ولا غيرها، وشاع هذا القول في كثير من الصوفية، فوافقوا جهم في مسائل الأفعال والقدر وخالفوه في مسائل الصفات.
ثم قال الشيخ رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. ظاهر تفسير ابن عباس في هذا لأن الله عز وجل نهى المؤمنين عن الافتراق والاختلاف، ثم ذكر سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن ولا شك أن كما قال الشيخ الإسلام أن الاجتماع مقرون بإيش؟ بالسنة، والافتراق مقرون بالبدعة. ثم قال الشيخ
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي قال الشيخ فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياتي رواه الترمذي رواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه لكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود فيه إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الفلك بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا نصا إلا دخله وقد تقدم قوله وابتغي في الإسلام سنة الجاهلية. هذا الحديث حديث لأكن على أمتي ما أتى على بني إسرائيل يدل على أن كل ما وقع في الأمة اليوم كل ما وقع في الأمة اليوم من يعني بعد وانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام من جملة وتفصيلة إنما هو موجود في اليهود والنصارى أبد ما يمكن تجد فرقة من فرق المسلمين إلا ولها من تقدمها من فرق اليهود من فرق اليهود والنصارى ولذا قال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم فالذي خاضوا. هذا الحديث أصله في الصحيحين وقوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم على القدوة بقدوة لا شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا شح ضب لدقتوه. قال اليهود والنصارى في رواية قال فارس قال فمن القوم غير هؤلاء. والأجري له كلمة جميلة حول هذا الحديث في كتابه الشريعة تدور هذه الكلمة على أن المسلمين وقعوا في مشابهة النصارى سواء أهل الدين منهم أو أهل الدنيا كلهم وقعوا في مشابهة اليهود وقعوا في مشابهة اليهود والنصارى. والآن نقرأ هذا الآن ولما لما أملينا كلام شهر السلام الجواب الصحيح وذكر أن السلام ضرى النصارى ثلاث أمور قالوا ويشتك معهم من غالية العباد والشيعة ما وجدتهم جري عليه رحمة الله. قال محمد الحسين في الصفحة 20 في الشريعة من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم والعام منهم تجري أمورهم على سنن ويشير تقول سنن أهل الكتابين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على سنن كسرى وقيصر أو على سنن الجاهلية وذلك مثل السلطنة وأحكامهم في العمال والأمراء وغيرهم وأمن المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدام والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه مما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على خلاف السنة والكتاب وإنما تجري بينهم على سنة من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله المستعان ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قلع من الناس وأن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم والله تعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه. هنا كلمة أيضا نجعلها أيضا تحت الحديث الأخير هذا، لأن حتى في باب ما جاء البدعة وظن نذكر أن أسلوب الخروج عن الحكام ليس أسلوبا شرعيا. كلمة هذه توضع تحت قوله إن سيخرج الأمة أقوام تجار بهم أهواء. قال محمد الحسين رحمه الله: لم يختلف علماء قديم وحديثا أن الخوارج قوم سوء أوصاف لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العباد فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويميلون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشراط الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على أئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو رجل طعن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم الغنائم الذي عرانه، فقال عدل يا محمد فما أراك تعدل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. أراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتله، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا وأصحابا له يحفر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية. وأمر عليه الصلاة والسلام في غير حديث بقتالهم، وبين فضلا من قتلهم أو قتلوه، ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة، فقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن كان في المدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا ذلك. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قوله وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل. فقاتلهم علي رضي الله عنه، فأكرم الله عز وجل بقتلهم، فأخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة رضي الله تعالى عليه. فصار سيف علي بن أبي طالب في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. هذا كتاب كان يشير إلى دراسته الشيخ ناصر الألباني، يقول ربما لو أنه يريد طالب علم يحقق هذا الكتاب. فقط عند هذا يتيسر إن شاء الله الظهر قبله نأتي عند الباب الذي بعده، الباب ما جاء عن البدعة أشد من الكبائر.